بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي على المسلم أن يتأمل وأن يتدبر في آيات كتاب الله العظيم، فالله عز وجل قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن الآيات التي ينبغي أن نتأمل فيها قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إظهار العبد لافتقاره إلى الله عز وجل هذا من مقامات الإيمان، وأن العبد يستشعر هذا الأمر. ينسب إلى ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وذكر هذا ابن القيم، أنه كتب في آخر حياته أبياتا من ضمنها أنه كان يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. يعني الإنسان دائما وأبدا ينظر إلى منن الله عز وجل عليه، وينظر إلى نفسه تجاه هذه المنن، أنه مقصر في تقوى الله، أنه مقصر في تحقيق طاعة الله عز وجل. لذلك ابن القيم يقول: عندما يتذكر الإنسان ذنوبه ومعاصيه، إذا نظر إلى نعم الله عز وجل فإنه سيزداد حمدا وثناء وشكرا لله. لسان حال يقول: يا رب، أسبغت علي النعم وأكرمتني وأعطيتني العطاء العظيم، وأنا المقصر في طاعتك، وعندي كذا وكذا من التقصير فيما أمرت، وفعلت كذا وكذا مما نهيت عنه. فيزداد المسلم شكرا وحمدا وثناء لله عز وجل. وإذا نظر إلى نعم الله عز وجل ثم تأمل في ذنوبه ومعاصيه، ونظر في بعض ما يفوته من أمور الدنيا، لسان حال يقول: يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ما وقع علي بالنسبة إلى ذنوبي ومعاصي شيء يسير، فالإنسان لتقصيره قد يستحق أكثر من هذا، ولكن الله سلم، ولكن الله عز وجل لطف وأكرم. فالمسلم دائما وأبدا يتفكر وينظر في نعم الله، ويظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم في زاد المعاد كان ينبه على الحذر من طغيان كلمة أنا ولي وعندي. أنا على وجه المدح، دائما الإنسان يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، أو لي، يعني هذا الشيء أنا أملكه، فهذه كانت لفرعون والعياذ بالله. عندي قارون قال: إنما أتيته على علم عندي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عبوديته لله سبحانه وتعالى. لذلك رفعه الله عز وجل إلى المنزلة العليا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، وألا يعجب الإنسان بعمله، فإن الإنسان لو دخل عليه باب الرياء وبدأ يغتر بعمله، وأنا فعلت كذا وكذا، وأنا قمت بكذا وكذا، فإن هذا باب خطير. لذلك السلف كانوا يقولون: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. حسناتك لا تحدث بها الناس، لست بحاجة إلى ذلك، من يعلم بها؟ الله عز وجل. وطبعا أيها الأحبة الكرام، من رجا مدح الناس فهو كالمتعلق بالسراب. الناس اليوم يمدحونك، وبكرة يذمونك، يشتمونك، يتكلمون عليك لأجل شيء تافه لا يستحق هذا الأمر. فلذلك علق قلبك بالله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا كان رب العزة قد غضب عليك، قل لي بربك، مودة بعض الخلق وبعض العباد ماذا ستنفعك؟ لن تنفعك في شيء إلا إذا رضي عليك
رب العباد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. نعود أيها الأحبة الكرام إلى درسنا ونعلق على كتاب بلوغ المرام في الحديث رقم 90 و600 بحسب النسخة التي بين يدي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة أو لا خلابة، يعني الضبطين صحيحين متفق عليه. عندنا فائدة أيها الأحبة الكرام، من هو هذا الصحابي الذي كان يبايع الناس فكان يخدع في المبايعة؟ هذا الصحابي ذكر الحافظ بن حجر أن اسمه حبان ابن منقذ، أن اسمه حبان ابن منقذ الأنصاري الخزرجي، وذكر الحافظ بن حجر أنه أصيب بشجة وجرح في رأسه وثقل معه لسانه، يعني الإنسان إذا أصيب بإصابة بليغة في الرأس قد ما يدرك الأشياء جيدا مثل الأسوياء، فهذا الرجل وقع له مثل هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع، يخدع أي يغبن، يخدع أي يغبن، يعني لا نظن ظن أن الصحابة كانوا يكذبون عليه في البيع، يغشونه في البيع، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن يخدع معناها يغبن. السلعة التي ب20 قد يبيعونها عليه ب30، وهذه تجارة يعني فيها يعني مثل هذه الأمور واردة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، لا ترفع علي السعر بشكل فاحش، لا ترفع علي السعر بشكل فاحش، لا خلابة أي لا خديعة، هذا معنى لا خلابة. طيب عندنا مسألة، أولا جواز الغبن في التجارة، ما معنى جواز الغبن في التجارة؟ أن السلعة قد أبيعها ب100 درهم وقد أبيعها ب200 درهم وقد أبيعها ب300 درهم، هذا سوق، السلعة قد تكون في نظرك رخيصة في نظر غيرك غالية، فرفع السعر وخفض السعر إذا كان من دون غش أو خداع أو كذب على الناس لا حرج في ذلك. بعض الأشياء مثلا بعض أنواع العود، عود الخشب، قد يكون سعرها الأصلي قيمتها الأصلية 20 درهم لكنها قد تباع مثلا ب2000 درهم، هذا سعرها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن اتفاق العلماء أن هذا لا حرج فيه، اتفاق العلماء أن هذا لا حرج فيه. رجل سلعة تساويها 200 ألف باعها ب2000 درهم، هو حر في هذا، ماله يبيع بالسعر الذي يريد، وأنت كمشتري الواجب عليك أن تسأل وأن تتحرى، خاصة إذا كان الأمر لا كذب فيه، لا كذب فيه، وهكذا تكون البيوع، وهكذا تكون البيوع. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث يتكلم عن رجل كان يعني بعبارة تقريبية ما عنده تدبير كبير في مسائل البيع، بعض الناس إذا أراد أن يبيع ويشتري عنده تدبير ودهاء تبارك الله لحدة ذهنه، هذا الرجل لأنه أصيب بإصابة في رأسه يذهب إلى السوق، فالتجار تجار في كل مكان، شيء ب20 قد يبيعونه ب30، فهذا الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قبل أن تشتري السلعة قل للبائع لا خلابة. ما معنى هذا؟ هذا يسمى بخيار الغبن، أي تشترط عليه شرط أنك ما تغبني، ما ترفع السعر بالزيادة الفاحشة، ما ترفع السعر بالزيادة الفاحشة. طيب تأتي عندنا الآن مسألة، هل يوجد خيار اسمه خيار الغبن؟ ما معنى الخيار؟ بعض الأخوة يعني جاءونا لاحقا، هذا ذكرنا في دروس ماضية، أن الإنسان إذا أراد أن يفسخ البيعة بعد ما تم البيع والشراء أنه يحق له هذا لعدة أسباب، خيار المجلس، خيار العيب، منها الغبن. هل يحق لي إذا اكتشفت أن سعر السلعة قد زيد علي أني أفسخ هذا البيع، أرجع للبايع، طلعت من المحل أرجع له بعد ساعة أو ساعتين أقول له: أنت غبنتني في السعر وأريد أن أفسخ البيع، إذا فسخه من طيب نفس هذا ما في إشكال في جوازه، لكن هل يحق لي أن ألزمه بفسخ البيع؟ أضرب لكم مثال تطبيق. رجل أراد أن يشتري هاتف سعره في السوق 1000 درهم، فراح إلى محل فقال له كم؟ قال له 1200. قال له قبلت، دفع على المبلغ، استلم الهاتف وصاحبنا خرج خارج المحل، ثم رجع مرة ثانية قال يا أخي الناس تبيعه 1000 وانت بعت عليه 1200، هل له للمشتري خيار الغبن أم لا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم أن للمشتري خيار الغبن مطلقا، مطلقا لك خيار الغبن، ترجع عليه وترجع السلعة. قالوا قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا وهذه ليست تجارة عن تراض، واضح بارك الله فيكم. قالوا الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقالوا هذه ليست تجارة عن تراض. وطبعا هذا الكلام مرجوح، لأن البيع والشراء لما وقع وقع عن تراض، واضح بارك الله فيكم. كم سعر السلعة؟ 1200. قبلت دفعت 1200، ما أكرهتك الآن وخذت السلعة، فلا حرج في ذلك. فهذا القول قول مرجوح. وذهب بعض أهل العلم على أن خيار الغبن يعني لا يثبت، خيار الغبن لا يثبت مطلقا، سواء غبنت قليلا أو كثيرا. يعني السلعة 10 خلاها لك 11، القول الأول يقول لك خيار الغبن، القول الثاني يقول لك لا، سواء كان باعها عليك ب11 أو باعها عليك ب200، خيار الغبن لا يثبت. هذا سوق وأنت قصرت، لم تسأل، لم يعني تفاصل، لم تحرص على مالك، فيعني لا يحق لك أن تفسخ البيع لمجرد الغبن، لا يحق لك أن تفسخ البيع لمجرد الغبن. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن من كان في مثل حال الرجل، في مثل حال الرجل إذا اشترط فله خيار الغبن، في مثل حال الرجل واشترط، اشترط على البائع يقول له يا فلان أنا ما أعرف، فلي خيار الغبن، قال قبلت، واضح بارك الله فيكم، فهذا يثبت له خيار الغبن ولا حرج على ويتم إرجاع السلعة إذا غبن فيها. لأن هذا الحديث يتحدث عن رجل كان في حال معينة، فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البيع أن يقول هذه الكلمة لا خلاف. فالمشتري إذا قلت قبلت، البائع إذا قلت قبلت، إذن يثبت لهذا المشتري خيار الغبن، يثبت المشتري خيار الغبن. طيب عندنا مسألة، هل هناك خيار اسمه خيار الشرط؟ ما معنى خيار الشرط؟ إخوان الكرام اللي حضروا الدروس الماضية، رجل شاف عند واحد سيارة، قال بكم السيارة؟ قال 20000. قال قبلت، خذ المفتاح، استلم 20000، ثم تفارقا، تم البيع أم لا؟ تم البيع. هل يحق للمشتري أن يرجع السلعة ويفسخ البيع من دون وجود عيب؟ لا يحق، لأن خلاص البيع قد تم وانتهى وتفارقا. لكن لو المشتري قال للبائع سأجرب السيارة 3 أيام، فإن أعجبتني نمضي البيع، وإن لم تعجبني أرجعتها عليك، قال المشتري قبلت، يعني اشترط شرط والمشتري قال قبلت، فهل يثبت هذا الخيار أم لا؟ خيار الشرط، واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا بعض الناس يذهب إلى مكتبة ويقول لصاحب المكتبة سأشتري هذا الكتاب وأرجع للمنزل، أنظر في عمل المحقق، إن كان قد حقق الكتاب تحقيقا طيبا يعني سأكمل هذه البيعة، هذا شرط، تمهلني يوم وراجع هذا الأمر، وإن لم يحققه تحقيقا طيبا أرجعته عليك، قال البائع قبلت بهذا الشرط، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال ابن قدامة، وحكى ابن قدامة والنووي والعيني الإجماع على جواز خيار الشرط. قال العيني في كتابه البناية من كتب الفقه الحنفية قال وشرط الخيار أن تشترط، قال جائز بإجماع العلماء والفقهاء، شرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء، فإذا هذا بإجماع أهل العلم جائز ولا حرج على الإنسان. وكثير من البيوع أيها الأحبة الكرام بمثل هذه الطريقة، كثير من البيوع بمثل هذه الطريقة، وهذا الأمر موجود بين الناس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب الربا. قال عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. أيها الأحبة الأفاضل، طبعا حديث جابر رواه مسلم، وحديث أبو جحيفة أيضا رواه البخاري، يعني حديثان صحيحان. حديث عبد الله بن مسعود، تأمل في كلام الحافظ بن حجر، قال رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه. طيب ما هو اللفظ المختصر؟ واضح بارك الله فيكم. ابن ماجة ما روى اللفظ كله، اللفظ عند الحاكم هذا الذي بين أيدينا. طيب اللفظ عند ابن ماجة ما هو؟ اللفظ عند ابن ماجة الربا 73 بابا فقط، الربا 73 بابا، يعني ليس فيه أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، لا يوجد فيه هذا اللفظ. طيب نأتي الآن إلى اللفظ الكامل، اللفظ الكامل هل يثبت أم لا؟ أما اللفظ المختصر فيثبت، اللفظ المختصر فيثبت، أما اللفظ التام للخبر. أولا أيها الأحبة الأفاضل، جاء هذا الخبر من حديث أنس وابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وكل طرق هذا الخبر من طريق هؤلاء الصحابة من حديث أنس وابن عباس وابن عمر والبراء فيها كلام، بل بعضها طرق ضعيفة جدا، يعني ما تتقوى هذه الطرق. طيب نأتي إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اللفظ التام الأقرب والله أعلم أنه معلم، اللفظ الكامل الأقرب والله تعالى أعلم أنه معلم. والبيهقي قال ولا أعلمه إلا وهما، خطأ من بعض الرواة، قال لا أعلمه إلا وهما، وهو خطأ أي خطأ من بعض الرواة. لكن أيها الأحبة الأفاضل، جاء هذا الخبر بلفظ قريب من اللفظ التام من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام أنه قال الربا 72 حوبا وأدناه مثل أن يقع الرجل على أمه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الخبر باختصار يصح موقوفا من كلام من؟ عبد الله بن سلام، يصح موقوفا من كلام عبد الله بن سلام باللفظ التام، باللفظ المختصر من حديث عبد الله بن مسعود الربا 73 بابا، الربا 73 بابا. طبعا هذا الخبر يبين أن أبواب الربا كثيرة، وأن الربا دركات والعياذ بالله، وسيأتي معنا تفاصيل أكثر. طبعا ابن الجوزي يضعف هذا الخبر، يضعف هذا الخبر باللفظ التام، يقول هو ضعيف، ويقول بأن الزنا أعظم من الربا، يقول الزنا أعظم من الربا. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، طبعا من قواعد السلف في يعني الترهيب أنهم يقرؤون هذه النصوص ولا يخوضون في شرحها وتفسيرها كثيرا، كي تنزجر النفس عما حرم الله. وإلا مثلا لو الإنسان قال للقاتل القتل حرام، ولكن القاتل له توبة ولا يخلد في النار إلا الكفار وغيره، ماذا سيفعل القاتل؟ قال الأمر سهل يسير، بدل ما نقتلنا واحد نقتل اثنين. فالسلف يقولون لا، نقول له النص، ومثل هذا لا يخاض معه في شرح النص كثيرا. وعلى العموم أيها الأحبة الأفاضل، باتفاق أهل العلم الربا من كبائر الذنوب وبإجماع العلماء، سواء صح هذا الخبر أو لم يصح هذا الخبر. قال الماوردي في الحاوي الكبير: أجمع المسلمون على تحريم الربا، أجمع المسلمون على تحريم الربا. بل ابن القيم في أعلام الموقعين يقول: فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. نسأل الله العفو والعافية. وجمهور أهل العلم طبعا على تحريم الربا حتى في دار الحرب، يعني دولة من بلدان الكفر بينها وبين بلد المسلمين قتال، حتى في تلك البلد مع الكفار أيضا لا يجوز الربا، أيضا لا يجوز الربا. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب الآن أيها الأحبة الكرام، العبارة نذكرها دائما، وصلنا إلى السنام، وصلنا إلى الأمر الذي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تأمل وانتباه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. طبعا نأتي إلى الغريب، لا تشف أي لا تزيد، لا تزيد، يعني أتكلم الآن عن المعنى الصرف للخبر. إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب 5 جرام ب5 جرام، أما إذا زدت فإن هذا لا يجوز. واضح بارك الله فيكم، التفاصيل ستأتينا. ما معنى تشف لا تزيد؟ 5 جرام ب10 جرام، لا، 5 ب5. تشف معناها الزيادة، يكون هناك زيادة وعدم تماثل. ولا تبيع، طبعا قال ولا تبيع الورق بالورق، الورق الفضة، 10 جرام فضة ب10 جرام فضة، لازم يكون مماثلة ومطابقة. قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني إذا بعت يكون هناك استلام وتسليم، استلام وتسليم، تقابض. أما تستلم شيء وتسلم شيء وتريد أن تستلم في اليوم التالي فلا يجوز. مثال ذلك: امرأة أرادت أن تشتري ذهب، طيب بكم هذا الخاتم؟ الخاتم هذا قيمته 1000 درهم. طيب يا فلان، احنا نعرفك وأنا أتعامل معك من 20 سنة، أعطني الخاتم وغدا سأحضر لك المبلغ. ولا تبيع منها غائبا بناجز. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو المعنى الصرف للحديث، ستأتينا تفاصيل أكثر. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر يعني القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فقط الصورة العامة للحديث، وستأتينا التفاصيل. إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب عندك شرطين: الشرط الأول الوزن متشابه، والاستلام والتسليم في نفس المجلس. إذا أردت أن تبيع فضة بفضة عندك شرطين: الوزن متشابه، وأيضا استلام وتسليم في مجلس العقد. أردت أن تبيع تمر بتمر، الوزن متشابه، والاستلام والتسليم في مجلس العقد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. تريد أن تبيع تمر ببر، تمر ببر، واحد يقول لك عطني كيلوين قمح بعطيك 4 كيلو من التمر. إذا اختلفت الأصناف يجوز بشرط واحد، ما هو؟ يدا بيد. واضح بارك الله فيكم. أعيد المعنى الإجمال، إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، عندك شرطين، الوزن متشابه والاستلام والتسليم في نفس المجلس. إذا كانت الأصناف مختلفة، بر بشعير، شعير بتمر، تمر بملح، ملح بذهب، واضح بارك الله فيكم، فهنا يكون عندنا شرط واحد، ما هو؟ الاستلام والتسليم في نفس المجلس. الاختلاف في الوزن لا يضر، الاختلاف في الوزن لا يضر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. أول فائدة أيها الأحبة الكرام، الربا في الشرع قد يطلق على أي بيع محرم، فقد مثلا يطلقها بعضهم مثلا على الرشوة، قد يطلقها بعضهم على النجش، قد يطلقها بعضهم على أي بيع محرم، مش شرط يكون البيع ربوي، قد يكون أي بيع آخر. طيب ليش يطلق هذا الأمر؟ لأنك أخذت زيادة من دون حق، واضح؟ الربا تأخذ زيادة من دون حق، كذلك في البيوع المحرمة ولو ما كانت ربوية تأخذ زيادة من دون حق، فلذلك سميت ربا، سميت ربا بالمعنى العام. علق البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. ما معنى الناجش؟ مر معنا هذا في دروس ماضية، رجل عنده سلعة تساوي 50 درهم، حاط مجموعة في المحل، يميل مشتري يقولوا هاي السلعة يسوالها 500، هذه غالية، هذه مو برخيصة. فالمشتري مسكين ما يعرف ماذا يفعل، يدفع 500. هل هنا بيع ربوي؟ في معاملة ربوية هنا؟ ما في معاملة ربوية، بيع وشراء، لكن لأنه أكل الحرام قال الناجش آكل ربا خائن. بس ليش؟ لأن في زيادة من دون حق. واضح وشمة محمد؟ واضح؟ طيب لماذا؟ لأن هناك زيادة من دون حق. طيب مسألة أخرى، الربا في الشريعة على أنواع. عبد الله مظفر معانا؟ جاهز؟ في أسئلة ترى شيخ عبد الله، أنا شفتك اليوم قلت وين من زمان، هذا مثل هلال رمضاني هنا، الله يبارك فيه. طيب الربا في الشرع على أنواع. النوع الأول ربا الفضل، ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ سأقرأ عليكم من أراد يكتب ثم نرجع نشرح بعد ذلك. ربا الفضل هو ربا الزيادة، ربا الفضل هو ربا الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية، بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. مثل ماذا؟ التمر بالتمر، بعطيك كيلو تمر اشتري منك 4 كيلو. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، انا عندي قمح محلي وهذا يكون غالي كيلو واحد، وانت عندك قمح مستورد، الكيلو الواحد من القمح تأخذه وتعطيني مقابلها 20 كيلو، لان هذا محلي والذي عندك مستورد. هذا هو ربا الفضل، جنس ربا المذكور في الحديث، تبيع بغيره ويكون هناك تفاضل، ويكون هناك تفاضل، الوزن مش واحد، الوزن ليس واحدا. والدليل الحديث الثالث، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، النوع الثاني ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهو ربا التأخير، وهو ربا التأخير، وهو تعريفه الآن بيع شيء ربوي بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض. بيع شيء ربوي بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض. بيع شيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض. مثال ذلك 10 جرام ذهب، ببيعها ب10 جرام ذهب، كم شرط يشترط لهذه المعاملة؟ شرطين، المثلية والتقابض. 10 جرام 10 جرام، المثلية واقعة ولا غير واقعة؟ واقعة، لكن بسلم لك الذهب بكرة، سلم لي الذي لي وأنت سأسلمك غدا. هذا يسمى أي ربا؟ ربا النسيئة. مثال آخر، عندي 20 كيلو تمر برح وأريد منك 20 تمر، 20 كيلو تمر خلاص. طيب، خذ البرحي مالك 20 كيلو في تماثل، لكن سأسلمك السلعة متى؟ غدا. نقول هذا هو ربا النسيئة، هذا هو ربا النسيئة. طيب، النوع الثالث من أنواع الربا، ربا القروض، ربا القروض، وهو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض، زيادة مشروطة على رأس المال في القرض. ما معنى هذا؟ بسلفك 100,000 ترجعها 120,000، واضح بارك الله فيكم من البداية، فهذا من ربا القروض، أقرضك بزيادة، واضح معك من البداية، فهذا أمر محرم بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن عبد البر في الكافي، حكى الإجماع ابن عبد البر في الكافي. طيب، وأيضا القرطبي في التفسير أيضا يحكي الإجماع على تحريم هذا الأمر. أيضا في ربا القروض في صورة أخرى، القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا. ما معنى هذا؟ أقرضني 100,000 درهم، كفو عليك، بقرضك 100,000 درهم ورجعها 100,000 درهم، لكن عندي شرط، ما بقرضك 100,000 إلا تجعل سيارتك عندي أستعملها 6 أشهر. هذا قرض جر ماذا؟ جر نفع، فهذا من الربا المحرم. واضح بارك الله فيكم. طيب، ليش صار هذا ربا محرم؟ لأن الإقراض من عقود الإرفاق والتراحم، إذا صرنا نسلف الناس ما بسلفك إلا تقدم لي خدمة. واضح بارك الله فيكم. فهذا حرام، وهذا من القرض الذي جر نفعا. القسم الرابع ربا الديون، هذا يختلف عن ربا القرض، هذا ربا الديون. أن يقرض 100,000، كم ترجعها؟ رجعها 100,000، متى رجعها؟ على رأس الحول. جينا على رأس الحول، يا فلان ما عندي 100,000 أرجع. طيب، بما قدك سنة زايدة، لكن رجعها 200,000. واضح؟ هذا يختلف عن ربا القروض. ربا القروض من البداية عند العقد اتفقوا على الربا، أما ربا الديون أن يقرضه فإذا حل الأجل زاده مدة بمقابل أن يزيد عليه في القرض، أن يقرضه فإذا حل الأجل زاد له في الأجل مع زيادة في قيمة القرض. واضح بارك الله فيكم. يعني الموجودة الآن عند بعض الناس يسمونها الفوائد، هذه موجودة، يعني نسأل الله العفو والعافية. ماذا يقول ابن القيم عن الصورة الثانية، عن ربا الديون؟ قال وهذا الربا، شوف كلام ابن القيم، مجمع على تحريمه، وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام، كما يعلم تحريم الزنا واللواطة والسرقة. يعني هذا زنا، هذا ربا واضح وجلي، نسأل الله العفو والعافية. طيب أيها الأحبة الأفاضل، سأذكر بعض المسائل مجملة ثم نرجع إلى بعض التفاصيل. الأصناف المذكورة في الأحاديث كم صنف ربوي؟ شوفوا الأحاديث عندكم كم صنف، احسبوها. 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، 6 أصناف. الآن عندنا مسألة أو نقطة، الجنس الربوي أو الصنف الربوي ما يباع لنفس الصنف إلا بشرطين: التماثل والتقابض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الصنف الربوي ما يباع للصنف ربوي آخر، واضح بارك الله فيكم، إلا بشرط واحد وهو التقابض. الصنف الربوي إذا بيع بصنف آخر لا علاقة له بأي صنف ربوي ولا توجد فيه علة صنف ربوي فلا يشترط التقابض ولا التماثل. يعني قبل الكتابة أنا عندي 20 كيلو من تمر الخلاص، واحد قال لي: يا عبد الله بيع لي 20 كيلو بتمر الخلاص بمقابل الساعة التي في يدي. قال: قبلت. متى بتسلمني الساعة؟ بسلمك إياها بعد أسبوع. متى بتسلمني التمر؟ بسلمك إياه الآن. لا حرج في ذلك. ليش؟ صنف ربوي بيع بجنس آخر ما له علاقة بالأصناف الربوية، لا من قريب ولا من بعيد، فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل. مثال آخر، رجل قال لي: شخص بعني سجاد موجود عندك في المحل. قال: طيب أبيعك. كم بتبيعني إياه؟ قال: أبيعك إياه 100 جرام من الذهب. قال: قبلت. يا فلان متى بتسدد لي 100 جرام؟ أسدد لك إياها بعد 2 يوم. متى بتستلم السلعة؟ أستلمها الآن. لا حرج في ذلك. واضح بارك الله فيكم. إذن الصنف الربوي مع مثله عندنا شرطين: تقابض وتماثل. صنف ربوي مع صنف ربوي آخر ليس مثله فنقول عندنا شرط واحد: تقابض. صنف ربوي بصنف لا علاقة له بالربا ولا توجد فيه علة الأصناف الربوية لا يشترط التقابض ولا التماثل. الآن نأتي إلى التفاصيل. أولا، بيع الربوي بمثله. طيب إن شاء الله تستوعبون بإذن الله عز وجل. لا بد من التقابض والتماثل، هاي ذكرناه، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن 6 أصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما وهو حرام. يعني يدا بيد وفي تفاضل حرام، في تأخير أيضا حرام، لابد من الشرطين، لابد أن يكون هناك تقابض وتماثل. تقابض وتماثل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ سلم واستلم متماثل. واضح بارك الله فيكم. هذا عند البخاري ومسلم. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذه أصناف ربوية مع مثلها، فلا بد يكون هناك شرطي. يعني إخواني الأفاضل، رجل الآن لا نأتي للصورة التطبيقية، عنده تمر من النوع الخنيزي، نوع فاخر هذا ولا من أنواع الوسط؟ نوع الوسط، لا الخنيزي مش فاخر، مو الخلاص، الخلاص بعض العوام يقولوا الخلاص يعني خلاص لا تشتري تمر بعده، يقولون هكذا يعني العوام. عنده كيلوين من الخنيسي وبعض أنواع التمور أيها الأحبة الكرام، حقيقة الحبة بدرهم، الحبة بدرهم من غلاء سعرها يعني وجودة نوعها. فجاء إلى واحد عنده خلاص من النوع الفاخر، قال بعطيك كيلوين خنيسي عطني ربع كيلو خلاص. عقليا ربع كيلو خلاص يسواله كيلوين خنيسي ولا ما يسواله؟ خلاص الطيب بارك الله فيكم يسواله وزيادة، لكن شرعا حلال أم حرام؟ حرام. لماذا؟ لابد من التقابض والتماثل، ولا يوجد تماثل هنا، واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل عنده قمح محلي كيلو واحد، ورجل عنده قمح مستورد، قال يا فلان بعطي كيلوين مستورد عطني كيلو واحد محل. لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، واضح المسألة؟ وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. مثال آخر، امرأة عندها، هذا لازم تضبطوا هذه المسألة، ذهب قديم، هذا الذهب القديم وزنه 20 جرام، وأرادت أن تشتري ذهبا جديدا، ذهب الأبيض جديد وفيه لمعان وبريق، 15 جرام، 15 مقابل 20، عقليا ما في خسارة، كلنا راضي، وسأعطيك 20 مقابل 15 وفي فارق يعني. لا يجوز، لا بد من التماثل والتقابض، وهذا كما ذكرت لكم بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة أخرى، بيع الربوي بغيره من الأصناف الربوية، بيع الربوي بغيره من الأصناف الربوية. مثلا رجل باع صاعين من شعير مقابل صاع من تمر، واضح؟ رجل باع صاعين من تمر مقابل 4 آصع من البر، رجل باع صاع من تمر مقابل 5 آصع من الملح، واضح بارك الله فيكم. فهذا يجوز بإجماع العلماء بشرط التقابض، ولا يشترط ماذا؟ المماثلة في الوزن، لا يشترط المماثلة في الوزن. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وحكى الإجماع على الجواز ابن قدامة في المغني، حكى الإجماع على الجواز ابن قدامة في المغني. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة، ما هي؟ بيع ثياب في مقابل تمر، بيع سيارة في مقابل ذهب، بيع ثياب، بيع قمح في مقابل قلم، واضح بارك الله فيكم، بيع ملح في مقابل ساعة، فهمتم بارك الله فيكم. فهذا أيضا فهذا لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل بإجماع أهل العلم، لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع على ذلك الحافظ النووي، حكى الإجماع على ذلك الحافظ النووي. طيب مسألة، رجل باع ذهب مقابل قمح، الذهب صنف ربوي، القمح صنف ربوي، ماذا نشترط هنا؟ هل نشترط التقابض والتماثل أم التقابض أم لا تقابض ولا تماثل؟ تقابض، ها؟ تقابض وتماثل. يعني بس دقيق، أنا يعني واحد عنده كيلوين تمر يبي يبيعه بذهب، لازم كيلوين ذهب، ها تقابض؟ ماذا؟ تقابض فقط أبو هند، تقابض فقط. طيب الشيخ، القمح هو البر، هو البر. إخواني ليش ما دخلناه في الصنف الثالث؟ ها؟ جيد،
إخوان الكرام، كلاهما من الأصناف الربوية، لكن علتهما ليست واحدة. الآن نأتي إلى كما قلت نحن في السنام الآن. الأصناف الربوية لها شقين، الذهب والفضة، هذه لها حكم واضح بارك الله فيكم، وباقي الأصناف الأربعة لها حكم. فهمتم بارك الله فيكم؟ فإذا أردت أن تبيع الذهب والفضة التي لها حكم بصنف من الأصناف الربوية الأربعة ولها حكم ثاني، فلا يشترط التقابض والتماثل. لماذا؟ لأنه بيع صنف ربوي، بصنف ربوي علتهما مختلفة. يعني الذهب مثل الملح بارك الله فيكم، الذهب مثل البر، الفضة مثل القمح والتمر، لا، واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة لابد نفهمها، إن الذهب والفضة لها علة سبب، والأصناف الأربعة لها سبب سيأتينا الآن. فإذا بعت صنف ربوي له سبب بصنف ربوي له سبب ثاني، لا يضرك إذا كان هناك تفاضل وعدم تقابض. واضح بارك الله فيكم شيخ؟ استوعبت تقريبا؟ الذهب والفضة لها سبب في تحريم الربا، والأصناف الأربعة سيأتي معنا تفاصيلها لها سبب، لها علة في تحريم الربا. فإذا بعت ذهب وفضة بجنس آخر ولو كان ربوي لكن السبب مختلف فلا حرج. ترى أخواني الكرام كل بيوع الناس هكذا. التمر، لو واحد قال ببيعك طن من التمر قال ببيعك 100 كيلو تمر مقابل 20 جرام ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج بارك الله فيكم. هذه بيوع الناس كلها بهذه الطريقة، بيوع الناس كلها بهذه الطريقة. لماذا يجوز؟ لأنه بيع صنف ربوي بصنف ربوي العلة مختلفة، فصار كأنك تبيع صنف ربوي بصنف ليس ربوي. واضح المسألة؟ طيب، لما اشترط التقابض شيخي؟ ما اشترط التقابض، لأنه كأنك تبيع ذهب في مقابل ماذا؟ في مقابل سلمك الله ثياب، فما في حرج في هذا. ما في حرج، لا حرج في التقابض ولا التماثل. أما الأصناف الأربعة، بيع ملح بتمر لابد من تقابض ولا يشترط التماثل. واضح بارك الله فيك. طيب، قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. طيب، لاحقين إخوان الكرام، جايين إلى بعض التفاصيل. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، قلنا الأصناف الربوية المذكورة في الحديث كم؟ 6. طيب، بعطيك 1000 إماراتي، عطني 1200 إماراتي، يجوز؟ مو بصنف ربوي، ما ذكر في الحديث أبدا، مش ذهب، ما في ذهب هنا، واضح؟ طيب دعوني من هذا، بعطيك 5 كيلو من العدس، أعطيني 10 كيلو من العدس، يجوز؟ طيب مثال آخر، بعطيك من حب هريس وأعطيني 20 من من حب هريس، يجوز هذا أم لا يجوز؟ واضح المسألة؟ تفضل. لا، ما في قروض، ما في قرض هنا، بيع وشراء مرة الشهر، ما في قروض، يجوز هذا؟ يعني هذا يجوز ولا ما يجوز الآن؟ ليش؟ ماذا؟ نفس العلة. نعم، لا يجوز أيها الأحبة الكرام. الأصناف الربوية، يعني إخوان الكرام، الربا يجري في الملح ما يجري في السكر،
أجيب مو بالسكر ابن عمه، واضح ولا؟ يجري في البر ما يجري في الأمور الأخرى، يعني من الحبوب الأخرى يجري فيها بارك الله فيك. وهذا بإجماع العلماء أن هناك أصناف ربوية تلحق بالستة، واضح بارك الله فيكم، أصناف ربوية تلحق بالستة، هذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع البغوي وابن قدامة والنووي وغيره من أهل العلم. طيب الآن ننظر كيف نلحق الأصناف بهذه يعني كيف نلحق الأمور غير المذكورة في الحديث بالأمور المذكورة في الحديث. ذكرت لكم أن الحديث ينقسم إلى شقين، الذهب والفضة مستقلة، الأشياء الأربعة هذه مستقلة، كل ما كان في حكم، أنا أقول هذا من باب التقريب إخواني، ما أقصد حد الفقهاء، كل ما كان في حكم الذهب والفضة يأخذ جميع الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة، وكل ما كان في حكم الأصناف الأربعة التمر والبر والشعير والملح يأخذ حكم هذه الأصناف الأربعة. يعني رجل عنده 1000 إماراتي وقال لواحد أريدك أن تعطيني 1000 كلها 10 دراهم، قال طيب بعطيك 1000 كلها 10 دراهم بشرط أن تدفع لي 1000 درهمين، واضح بارك الله فيكم؟ هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ أعيد، رجل عنده 1000 درهم ورقة واحدة أيام العيد هذه، فهو الآن يريد 1000 درهم كلها 5 دراهم، راح عن صاحبه قال أعطني 1000 درهم كلها 5 دراهم، قال عندي موجود لكن بشرط تدفع لي 1000 درهمين، واضح بارك الله فيكم؟ هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لماذا؟ نلحق بماذا؟ بالذهب والفضة، فيشترط ماذا؟ تقابض وتماثل، تقابض وتماثل، واضح بارك الله فيكم؟ فنضبط هذه المسألة. طيب رجل قال لآخر، هذا عند الشوام كثير، يعني قال عندك يعني لأن بحكم زراعتهم يعني طبعا وهذا قد نحتاجها نحتاج لها، قال عندك زبيب؟ قال نعم عندي نوع طيب نوع فاخر جدا. قال يا فلان أنا عندي نوع ليس بذاك، نوع متوسط، بعطيك 4 كيلو من النوع المتوسط وأعطني 1 كيلو من النوع الممتاز، يجوز أم لا يجوز؟ أجيبه ها؟ الله المستعان، يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، يشترط ماذا؟ التقابض والتماثل. وإن كان لو لا طيب نفس هذا يعني هبة مبادلة شيء آخر، واضح؟ هدية معي بارك الله فيك، لكن هنا بيع، بيع رجل تاجر يبيع ويشتري بهالطريقة، فلا يجوز هذا الأمر. طيب سؤال، ما العلة في الذهب والفضة وما العلة في الأصناف الأربعة؟ يعني كيف ألحقت الأموال المالية بالذهب والفضة، وكيف ألحقت العدس والفول والحمص بالأصناف الأربعة؟ ليش ما ألحقت بالأصناف الأربعة الفرش، الطاولة، الكراسي، السيارات؟ يعني مثلا رجل أيها الأحبة الكرام عنده سيارة تويوتا كراسيدا وقال حق واحد أنا بعطيك 10 سيارات تويوتا كراسيدا عطني مقابلها سيارة تويوتا لاند كلوزر، يصح هذا أم لا يصح؟ أجيبه يصح، يجوز. طيب ليش ما ألحقته بالتمر والشعير والبر والملح؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم، واضح؟ طيب قالوا الذهب والفضة يلحق بها كل ما كان ثمن، كل ما كان من نقد يباع ويشترى به، هذا باب التقريب أخوان الكرام. والأوراق النقدية لها نفس حكم ماذا؟ الذهب والفضة. الأصناف الأربعة قال لو تلحظ كلها ماذا؟ أطعمة، وكلها إما مكيلة أو موزونة. فأي طعام مكيل وموزون يلحق بالأصناف الأربعة. واضح بارك الله فيكم. طيب مسألة، توجد حناء نسائية سوداء غالية الثمن، وتوجد حناء رديئة، واضح بارك الله فيكم. هل يجوز أن أبيع كيلو من الجيد من الحناء بخمسة كيلو من الرديء؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ ليس طعام، ليس طعام. واضح المسألة بارك الله فيكم. طيب هذه تفاصيل إخوان الكرام، من لم يضبطها لا يضره هذا، من لم يضبطها لا يضره هذا. ولكن دعوني أذكر بعض الصور التطبيقية. رجل ذهب إلى محل مجوهرات يريد أن يشتري مشمع للزوجة، يعني خاتم، لا ساعة ألماس 200,000 درهم، يعني واحد قال طيب. فالبائع قال له كم هذا؟ 200,000. قال طيب لكن سأعطيك شيك، يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ ليش؟ ألماس، هذا مو الأصناف الربوية، واضح؟ يجوز. طيب مثال ثاني ركزوا الآن جيد، رجل أراد أن يشتري خاتم ذهب لزوجته، سعر الخاتم 1,000 درهم، وراح المحل قال له كم؟ قال 1,000. قال خذ شيك ب1,000 درهم وأعطني الخاتم، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يوجد تقابض، ما في تقابض هنا. يمكن الشيك ما في رصيد، يمكن الشيك على بياض، ما في تقابض. الآن ببين الفاهم معي، رجل ذهب إلى محل وقال كم الخاتم؟ قال 5,000. قال هذا الشيك المضمون، يسمونه بعضهم مانجر شيك، هذا الشيك المضمون، خذ الشيك وأعطني الخاتم، يجوز أم لا يجوز؟ الأقرب أنه يجوز. لماذا؟ هذا الشيك عبارة عن سند مالي، هذا الشيك عبارة عن سند مالي، أخذ خلاص استلم ماله. واضح بارك الله فيكم. فما في موضوع على بياض وعلى غير بياض وغيره. وإن كنت طبعا إخواني الكرام دائما أقول في الذهب والفضة يدا بيد، ما في، خذ فلوسك سلمني ماذا؟ سلمني الذهب والفضة من دون أي أمور أخرى. طيب ثم قال آخر حديث نختم به، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. رواية مسلم موجودة عند البخاري، رواية مسلم موجودة عند البخاري، ولعل هذا يعني سبق نظر من الحافظ بن حجر أو غيره. استعمل رجلا، من هو هذا الرجل؟ اسمه سواد ابن غزية، غزية على وزن عطية، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. قال فجاءه بتمر جنيب، تمر جنيب النوع العالي الجيد من التمر، نوع جودته عالية. قال بع الجمع، الجمع من التمر أردأ التمر، الجمع أردأ التمر، يعني يسمونه بعض الناس الحشف، يسميه بعض الناس ماذا؟ الحشف، التمر الردي. ما الخبر هذا يتكلم عن أي يعني صورة المسألة؟ تمر جيد ونوع طيب، فماذا كان يفعل الصحابي؟ ما كان يعلم، يعطي صاع من ثلاثة آصع من النوع الرديء ويأخذ في مقابلها ماذا؟ صاع من النوع الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل هذا. وانظروا إلى الأسلوب النبوي في التعليم، بيّن له ماذا يصنع. قال بع الرديء بمال ثم بالمال اشتر النوع الجيد، ولا تبع تمر بتمر. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، يعني واحدة من الأخوات تقول أنا عندي ذهب قديم وزن 100 جرام، وأريد أشتري ذهب جديد وزن 120 جرام، هل تجوز المبادلة؟ لا، لابد من التقابض والتماثل. طيب ماذا نقول لها تفعلين؟ بيع الذهب القديم واقبضي المال، ثم اشتري بالذهب ثم اشتري بالمال الذهب الجديد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا ما يفعله الإنسان في نفس الصنف الربوي، يعني بر ببر، نقول بع البر الرديء وخذ المال واشتر بالمال البر الجيد. قال وكذلك الميزان، كذلك ما يوزن عدس بعدس، بيع العدس القديم واشتر جديد، بيع الحمص القديم واشتر جديد، بيع الفول القديم واشتر الجديد. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حقيقة إخوان الكرام، عندما نتأمل في حديث البيوع أو عموم الفقه الإسلامي نقول والله إن هذا الدين دين عظيم نزل من عند الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. وبعض الأشياء واحد يقول لك طيب وين المشكلة؟ يعني أنا ذهب قديم 50 جرام ببيع بذهب جديد 70 جرام، أنا أصلا كسبان في هذا. أحيانا حسبة مالية في بعض المحلات يقول لك نحن ربحانين، سعر الذهب القديم الجرام 50 درهم، لكن بما أني ببيع وبشتري في نفس المحل بيحسب لي الجرام 60، فأنا مستفيد من هذا. نقول آمنا بالله وكذبنا أعيننا، وكل فائدة موهومة تخالف الدين لا عبرة بها. ولا مثلا أخوان الكرام، بعض الناس يقولك أنا يوم هو يقول عندما يفعل المعصية الفلانية يرتاح، هل معنى هذا أن المعاصي حلال؟ لا، هذا ما تيسر إراده. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس بما ذكرنا؟ الأمثلة ما بتخلص، لكن نريد الآن شيء يتعلق بالدرس. تفضل أخوي محمد. نعم، هذا بإجماع العلماء. طبعا العلماء قالوا الذهب والفضة علة، والأربع لها علة أخرى. نعم، الفرق إن الذهب والفضة إذا تريد تبيع وتشتري بها صنف من الأصناف الأربعة يشترط فقط ماذا؟ التقابض، ولا يشترط التماثل، فلذلك يفرق بينهما. نعم، تفضل شيخ عبد الله. شيخ أبو بكر. نعم، أحسنت. نعم،
يكون 100 جرام من الذهب القديم.
لا لا لا، 100 جرام من الذهب القديم تريد تشتري به جيد، يعني قد يقول قائل وين بستفيد من هذا؟ لا، هذا أمر وارد جدا. أضرب لك مثال، بعض الأخوات تبحث عن ذهب من شكل معين، واضح بارك الله فيكم، هي تريد قلادة، والموجود أمامها قرط يوضع في الأذن، القلادة وزنها 100 جرام والقرط وزنها 100 جرام، خذي هذا وأعطيني هذا لا حرج. واضح بارك الله فيك. مثال آخر، هذا يقع كثيرا عند بعض الناس، تموت أمهم وعندها ذهب قديم، فيكون الذهب من ميراث إحدى الأخوات مثلا، يعني فتأتي أخت وتقول ذهب أمي أعطيني إياها، كم وزنه؟ 200 جرام، أنا بعطيك 200 جرام ذهب، بس أعطيني هذا الذهب القديم أنا أريده. واضح بارك الله فيه. فلابد من التقابض والتماثل. نعم، 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 نعم.
طيب
جيد،
شيخي يعني تفهمني صحيح الشيخ، طعم التمر يختلف معي بارك الله فيك، يعني أنا هذا أعرفه جيدا، يعني إخوان الكرام الخلاص مثل السكري، اللي يقول إنه مثل السكري هذا يعزر، إيه يعزر تعزير، إيه ما يستويان أبدا، واضح بارك الله فيكم. فنقول لا بد من التباثر والتقابض، يعني نتكلم عن الأخوة يعرفون هذا التمر النغال الذي يأتي في أول الموسم مثل السكري بارك الله فيكم، مثل الخلاص أبدا ما يستويان. فهكذا يعني شيخي الزبيب عندكم أنواع في الشام، إيش الأنواع هذه؟ في نوع في أسماء الفاخر جدا، إيش يسمى له اسم
الفاخر؟
هنا ممتاز، يعني يعني الشيخ عارف كيف الشيخ، يعني الآن زبيب من دون بذور، هل مثل الزبيب الذي له البذر؟ يختلفان، فهكذا لابد من التقابض والتماثل. نعم، تبيع القديم وتأخذ فلوس وتشتري الجديد، فهمت علي الشيخ؟ هنا أو إذا يحبك يعطيك هدية. هنا تفضل شيخ أبو محمد. لا يصح هذا الشيخ، لا يصح، لأن هذا يعني صحة عقد مركب الشيخ، لو لأنه تبغى تشتري من عنده ما باع له بالسعر اللي هي تبغي، فلذلك تبيع بيعة مستقلة ما لا علاقة بالمبادلة أبدا، يعني من محل آخر ثم ترجع وتشتري هذا الشيء. هنا إخوان الكرام أيضا خسارة شيء من أمور الدنيا في مقابل سلامة الدين ربح، واضح بارك الله فيكم. هنا نعم يذكر بعض أهل العلم أن مثلا اللحوم تدخل في ذلك، تدخل في ذلك، يعني ما كان له نفس الحكم بعض الأشياء وإن كانت أطعمة لكن ما تدخل في مثل هذه الأصناف. قالوا مثلا البيض مثلا ما يدخل في الأصناف الربوية، قالوا أحيانا في بعض الأماكن الرمان يباع بالحب ما يباع بالوزن، معي بارك الله فيه، فيقول ما يدخل هكذا. تفضل الشيخ. نعم أحسنت، بالدرهم الإماراتي لا حرج، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا أصناف صنف مختلف الشيخ، درهم إماراتي بالكويتي لازم يكون في فرق الشيخ معي، فلا يضر هذا. هنا الشيخ عبد الله ونختم بهذا السؤال. رسوم تأخير لا يجوز، لا يجوز رسوم التأخير، لأن هذا عند كثير من الأماكن حيلة على الربا، حيلة على الربا. بعض أهل العلم يقيدها بقيد، يقول مثلا الشركات الكبيرة مثلا إذا تأخر متعامل عن التسديد يحتاجون يتصلون، يحتاجون يراجعون، يكلمون، ونظام ومتابعة، فيأخذون أجرة الأتعاب مش رسوم متراكبة، فهذا يجوز فيها بعض الاتصال على الناس، متابعتهم، الجري وراءهم، هذا له كلفة مادية يعني، فقالوا إذا أخذ كلفته لا حرج، أما رسوم ثابتة كل شهر 200 درهم لا يجوز مثل هذا. هنا طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.